الحكمين واجب لملاء الحكم يكون من مسألة اجتماع الأمر النهي. وأما إذا كان لدينا دليل أو علم أن أحد الحكمين ليس واجبا للملاك يقول حينئذ كان لدينا علم بانتفاء أحد الملاكين فحينئذ لا يكون مسألة اجتماع الأمر والنهي بل يكون من موارد التعارض هذا خلاصة ما يذكره صاحب الكفاية في يعني في دليل الثامن مثلا في البحث الثامن. وأما الذي يذكره في التاسع يقول عنه صاحب الكفاية يقول خب حيث اشترطنا أنه لا بد في كون المورد من موارد اجتماع الأمرين واجدية كلا الحكمين أو المتعلقين للملاك فكيف نحرز الملاك؟ يقول حينئذ نحرز الملاك بماذا؟ بإطلاق دليلي كل من الأمر والنهي. إطلاق الدليلين نستكشف منهما كل منهما أنه واجب للملاك. إذن إثباتا إحراز هذا الشرط بتوسط إطلاق دليلي الحكمين كي نحرز أن الملاكين موجودين متوفرين. حينئذ صاحب الكفاية يقول غاية الأمر أنه إذا أحرزنا واجدية كلا المتعلقين للملاك على الامتناع يكون تزاحم مقتضيين على الامتناع، على الجواز يكون تزاحم امتثالي. وهذا يفصل بعدين، لكن يعني هذا الشق الثاني يفصل بعدين، لكن أنا استخدمت أنا ببين مختار المشهور طبقات الفقهاء وهو مختار الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي والإصفهاني، يعني من المتأخرين هؤلاء تابعه ووافقه المشهور. فبناء حينئذ على الامتناع يكون المورد من التزاحم المقتضيين، والذي يعبر عنه ايضا بالتزاحم الملاكي في عبارة اخرى. اما بناء على الجواز يكون تزاحم امتثالي. إذن عند المشهور والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وهؤلاء الأعلام التعارض غير مفروض في موارد اجتماع الأمر والنهي لا ابتداء ولا انتهاء. ابتداء لأنه المفروض أنه شرط كون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي هو ماذا؟ هو واجبية كلا الحكمين للملاكين. أما إذا كان لدينا علم في البين بأن أحد الملاكين منتفي فحينئذ هذا ليس موارد اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو من موارد التعارض، هذا ابتداء. انتهاء كذلك بعد واجبية كلا الحكمين للولاتين على الامتناع لا يؤدي أيضا إلى التعارض، يؤدي إلى ماذا؟ إلى التزاحم المقتضيين، لا يؤدي إلى التعارض. إذا ليس في بين تعارض. غاية الأمر صاحب الكفاية يقول على الامتناع وعلى تقدير أن دليلي الحكمين اللذين نستكشف منهما الميلاد، على تقدير أن دليلي الحكمين متعرضين للحكم الفعلي، هنا في تعارض، تعارض غير مستقر، ليس تعارض مستقر. تعارض غير مستقر يعني يوفق يجمع ويوفق بينهما، يجمع ويوفق بينهما. لماذا يكون تعارض غير مستقر؟ أو لماذا تعارض ولماذا غير مستقر؟ شوف، لماذا ليس تزاحم؟ تعارض. ثم لماذا تعارض غير مستقر وليس تعارض مستقر؟ يعني هذا الاستثناء أو هذا التقدير لفهم كلام صاحب الكفاية قبل الخوض بمعاناة البحث في هذا المطلب. أصل الفرض هذا خلينا ندقق في كلام صاحب الكفاية. يقول تعارض لأنه على الامتناع ما يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليين. ذاك عبر، هو مر بنا الآن، عبر أنه على الامتناع يكون ماذا؟ على الامتناع يكون تزاحم مقتضيين، ما مر الآن؟ تزاحم مقتضيين يعني كل حكم هو اقتضائي وليس فعلي، هو اقتضائي وليس فعلي. هذا بعد اصطلاح الآن يعني مشهور الأصولي أو الفقهاء ومنهم صاحب الكفاية كذا أقحموني في البحث. عندنا حكم اقتضائي ولدينا حكم فعلي غير الحكم الإنشائي، لدينا حكم اقتضائي ولدينا حكم فعلي غير الحكم بعد المنجز وما شبه ذلك. هذه الاصطلاحات. فيقول صاحب الكفاية إذا كان دليلي الحكمين مفادهما حكم فعلي وبني على الامتناع حكم فعلي وبني على الامتناع، في هذا التقدير أو في هذا انضمام هذين التقديرين حينئذ يؤدي إلى التعارض لكن غير المستقر. تعارض لماذا؟ لأنه يمتنع أن يكون في على الامتناع كلا الحكمين فعليين، فلذا في هنا تكاذب. لكن هذا التكاذب والتنافي والتناقض غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ ليس مستقرا، لأنه يمكن الجمع بين الدليلين، يمكن الجمع بين الدليلين بماذا؟ يمكن الجمع بين الدليلين بأن يصار إلى ماذا؟ بأن يمكن الجمع بين الدليلين بأن يصار إلى حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والآخر على الفعلي، أو كليهما على الحكم الاقتضائي. إذا حمل كلا الحكمين أو كلا الدليلين على أو كلا الحكمين وكلا الدليلي الحكمين على الحكم الاقتضائي لا تناقض في البين، لأنه بناء على الامتناع النتيجة والمآل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التزاحم الاقتضيين. لا، رفع اليد عن الإطلاق لأن لا يكون الإطلاق فرد. أما هنا أبقيت أنت الإطلاق وفردية هذا المورد للإطلاق، ولكن حملت مفاد الإطلاق على مثلا على الحكم الاقتضائي لا على الحكم الفعلي. لذلك هذا جمع عرفي، تعارض مستقر، هنا جمع تعارض غير مستقر فيه جمع عرفي. فإن جمع جمع عرفي إما نحمل كليهما على الحكم الاقتضائي فلا مانع، لأنه على الامتناع النتيجة تؤدي إلى ماذا؟ النتيجة تؤدي إلى تزاحم مقتضيين، تزاحم مقتضيين لا مانع من ذلك. أو نحمل أحدهما على الحكم الفعلي والآخر على الحكم الاقتضائي، وأيهما نحمله على الحكم الفعلي الأهم ملاكا يحمل على الحكم الاقتضائي، عفوا الفعلي، والأقل ملاكا يحمل على الحكم الاقتضائي. نعم. فلاحظوا هذا الاستثناء، الاستثناء صاحب الكفاية ماذا قال؟ بناء على الامتناع وبناء على ان دليلي الحكم المتعرض للحكم الفعلي، هنا يكون تعارض وتعارض غير مستقر. يمكن الجمع يرصد بينه. فهنا عرفنا انه في اصطلاح حكم اقتضائي وفي حكم فعلي. في نكته جيده لطيفه هنا يمكن استفادتها من المشهور، النكته النفيسه ما هي؟ ما ذكره المتاخرون اصلا بس نفيسه جدا. حتى في بحث التعارض ما ذكرها، بس هي مرتبطه بالتعارض. هنا من كلام صاحب الكفاية وكلام المشهور يفهم منهم أن في موارد التعارض غير المستقر سنخن كنهن التعارض غير المستقر كنهه يختلف عن التعارض المستقر. تعارض غير المستقر يعني كن هم يختلف التعارض غير المستقر عن التعارض المستقر. الأعلام جمعوا، إذا تذكرون جمعوا في تعريف التعارض في بحث التعارض ذكروا تعريف عام للتعارض يجمع التعارض المستقر والتعارض غير المستقر حسب مبنى المشهور الفقهاء الذي الآن يعكسه ويبلور صاحب الكفاية. أصلا التعارض غير المستقر قد يكون صورة تعارض تنافي تناغم، لكن كنهن سنخن ليس لها صلة بالتعارض، بل له صلة بأي باب؟ له صلة بباب التزاحم، له صلة باب التزاحم. غاية الأمر التزاحم إما تزاحم مقتضيين ملاكي أو تزاحم امتثالي. بعض أن أقسام، مو فقط بعض أقسام التزاحم، لا، بعض أقسام، عندنا قسمين لتزاحم مقتضيين، تزاحم ماذا؟ ملاكي. عفو ملاكي وتزاحم امتثالي. طبعا في اقسام اخرى بعد التزاحم، الان فقط هذا قسمين الان احنا في صدده، ولا اقسام التزاحم اكثر، ربما استعرضناهما في زحف التزاحم 4 أو 5 أقسام. ولكن هنا التزاحم اما مقتضيين او تزاحم ماذا له ملاكي او تزاحم امتثالي. ايضا التزاحم المقتضيين التزاحم الملاكي بعض اقسامه التعارض غير المستقر، التعارض غير المستقر. نعم نعم، وهذا سر نفيس جدا، سر جوهرة ثمينة ياقوتة من مناجم معادن ذات على كل كنز كبير، واقعا كنز كبير ما مذكور عند المتأخرين أصلا ولا مبرر. حتى صاحب كتاب الشيخ الأنصاري والعراقي والعثماني في مبحث التعارض هاي من تعرضين له، من هذا مبحث مهم، وهذا من ممشى المشهور للفقهاء أن التعارض غير المستقر سنخان كنهان يختلف عن التعارض. حدود مدعاهم وما توضيحه كيف؟ لأن في التعارض غير المستقر أصل الملاك مفروغ منه، الملاك مفروغ منه في كلا الطرفين، يعني أصل الجعل أيضا مفروغ منه. ما في تكاذب في الجعل، وإنما هناك في البين توفيق بين الجعول، هذا تعريف للتعارض غير المستقر. أصلا المتأخرين ما ذكروه، ذكرت حتى صاحب الجواهر صاحب الكفاية وصاحب الرسائل الشيخ الأنصاري راجعوا انتم بحث التعارض، بالعكس كلامهم يجري مجرى المتأخرين. التعارض كيف 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 إما مستقر أو غير مستقر، بينما حسب هذا البيان هنا في المقام التعارض غير المستقر سنخن كنهن يعتبر غير. لماذا؟ لأن كلا الحكمين كلا المتعلقين واجدين للملاك، واجدين للملاك. غاية الأمر هناك لابد من التوفيق بين هالملاكين بين هالجعلين. لابد من التوفيق بين الملاكين وبين الجعلين. هذا ذكرناه سابقا عن المشروب من ذكرها فيما بعد. المقصود إذن في مورد التعارض غير المستقر يعتبروه ماذا؟ يعتبروه الملاكين متوفرين، وإنما هناك في تنافي بين الملاكين من جهة من زاوية في مرحلة ما شابه ذلك يحتاج إلى توفيق، فعندهم التوفيق العرفي في موارد التعارض غير المستقر. التوفيق العرفي عبارة عن ولو تصرف هو في الدلالة وفي المدلول، ولكن كأنما هو بعد الفراغ عن أن أصل الجعلين صحيحين، أصل التشريعين صحيحين ليس متكاذبين. وإن التكاذب في تفاصيل، في خصوصيات، في مراحل، ما شئت فعبر أخرى. هذا بالنسبة للتعارض غير المستقر. بخلاف التعارض المستقر، التعارض المستقر لاحظ نفس الضابط الذي ذكره صاحب الكفاية هنا المشهور. في التعارض غير المستقر ملاك أحد الطرفين غير موجود. غير موجود مو غير موجود مصداقا، غير موجود في الجعل يعني. وإنما أحد الحكمين هو ذو ملاك، الآخر هباء صورة، هباء منثورة صورة، شيء صوري وليس له حقيقة. هذا في التعارض المستقر. لذا هنا هذا شوف نحن قاعدين نترجم كلام صاحب الكفاية. أنا ما إذا ابتعد كثير، أنا مطالب كثيرة قبل أن أخوض في هجوم النائيني وغير النائيني من تلاميذ النائيني على صاحب الكفاية. الآن نفس كلام صاحب الكفاية لو كلام مشهور، كيف نستطيع أن نترجمه؟ لذلك لاحظوا في أول بداية هذا الحديث، هذا البحث، ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال شرط كون المورد من موارد الاجتماع ماذا؟ أن يكون كلا المتعلقين، كلا الحكمين واجب للملاك. هو يقول لكي نميز بين موارد اجتماع، مسألة الاجتماع سواء بنينا على الامتناع أو على الجواز، لكي نميز بين موارد مسألة الاجتماع عن موارد ماذا؟ التعارض. لاحظ سنخان كنهن فرق صاحب الكفاية بين مورد مسألة الاجتماع ومورد تعارض مستقر. تعارض مستقر على إحراز ملاك، بينما التعارض بينما مسألة الاجتماع إحراز كلا الملاكين. بعد ذلك صاحب الكفاية، لاحظ كلمات صاحب الكفاية، احنا ما غادرنا فهرس كلام صاحب الكفاية، بس يعني نسوي فحوصات وتحليلات على كلام صاحب الكفاية استبيانات. بعد ذلك يقول صاحب الكفاية بناء على المسألة الاجتماع بعض التقادير يؤدي بنا إلى ماذا؟ تعارض غير مستقر. هكذا بعض التقادير، وهو أن نبني على الامتناع ويكون دليلي الحكمين متعرضين للحكم الفعلي، هنا يصير تعارض لكن ماذا؟ ها؟ غير مستقر. تعارض غير مستقر له اتخذ مسارا شارعا جادة طريقا غير طريق التعارض المستقر. هي غير يعني احد الحكمين غير واجد الملاك، بينما هنا احد كلا الحكمين واجد الملاك. فرق جوهري، وهذا كما مر بنا هذا غير موجود للأسف في يعني في مباحث التعارض، ما يلفتون إليه. لاحظوا عطفا على هذه الفائدة، لازلنا في هذه الفائدة وتحليل كلام صاحب الكفاية. عطفا على هذه الفائدة، موارد التقييد مطلق ومقيد أو التخصيص عام وخاص، تتذكرون في مبحث التزاحم اللي مر بنا ذكرنا أن القدماء عندهم في التقييد والتخصيص مبنى غير المتأخرين الموجودين الآن. ما هو المبنى؟ قلنا أنه مبناهم أن الملاك العام لا ينحصر في مورد الخاص، تتذكرون؟ لكن الخاص مقدم ملاكا ولو من قبل مانع أو مقتضي. الخاص مثلا حكم نفي سلب، والعام حكم مثلا إيجاب، فيكون عنوان الخاص بمثابة مانع، بمثابة مانع مع وجود الممنوع وهو العام في مورد الخاص. يعني ذكرنا في بحث العام والخاص، أقصد في بحث التزاحم، ذكرنا أنه لأنه جمع عرفي وتخصيص وتقييد، ذكرنا أن التخصيص والتقييد عند القدماء له معنى غير المعنى الموجود عند المتأخرين. المعنى الموجود عند المتأخرين أن العام لا وجود له من رأس في مورد الخاص، والمعنى الموجود عند المتأخرين في المطلق المقيد أن المطلق لا وجود له في مورد القيد. هكذا المعنى. هذا في الحقيقة معناه تعارض غير مستقر، غير مستقر. هكذا الجمع بينهم بالتخصيص عند المتأخرين هكذا. أما عند المشهور الفقهاء السابقين قلنا ماذا؟ عند المشهور عند الفقهاء السابقين قلنا أنه لا، التعارض غير المستقر، الجمع عرفي، كلا الطرفين ملاكهما موجود. تذكرون كلا الطرفين ملاكهما موجود، لأن سمخ التعارض غير المستقر عند المتقدمين، التعارض غير المستقر سمخه يختلف عن التعارض المستقر. على كل هذه وقفة غدا لابد أن نعيدها، وصلى الله على محمد وعلى آله.